بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الوضوء. قال المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله في ذكر الاستنجاء بالحجارة. وسبق نشرنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي في صور الاستنجاء، وهو إزالة النجاسة من السبيلين. ذكرنا إما أن يكون بالماء، وإما أن يكون بالحجارة، وإما أن يكون بالجمع بينهما. وذكرنا أن بعض العلماء قال إن الجمع بينهما أبلغ في الإنقاء، أبلغ في الإنقاء. وذكرنا وجه من قال أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأبلغ هذه الصورة إذا تيسر له الجمع بين الأمرين. أورد هذا الحديث عن شيخه أحمد بن محمد المكي، وهو أحمد بن محمد بن عون المكي أبو الوليد. وهناك راو بنفس الاسم اسمه أحمد بن محمد المكي، وكنيته أبو محمد، ولا يروي عنه البخاري. البخاري يروي عن الأول أبو الوليد، وهو ثقة. وقد أخطأ من قال أن البخاري رحمه الله يروي عن الثاني، وأيضا يرويه هنا عن عمرو بن يحيى، وهو عمرو بن يحيى بن سعد بن عمرو بن سعيد الأشدق، يلقب بهذا اللقب. ونلحظ في هذا الإسناد رواية الراوي عن جده، فهنا عمرو بن يحيى قال عن جده، الرواية عن الجد، وهي من لطائف السند عند العلماء. كما أن هذا السند من رباعيات الإمام البخاري، أي من الأسانيد العالية التي قل فيها عدد الرجال بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. وهنا فيه الحرص على خدمة أهل الصلاح، على خدمة أهل الصلاح. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته، وحتى يرون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا يأمر. وكما ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأبي هريرة في جلب الأحجار، وهذا فيه الاستعانة بالمتبوعين كما ذكرنا في اللقاء الماضي شريطة ألا يشق عليهم. يقول أبو هريرة: فكان لا يلتفت. وهذا من آداب المشي، من آداب المشي ألا يكثر الإنسان الالتفات يمنة أو يسرة أو إلى الوراء، فإن هدي الإنسان السليم المعافى من الآفات أنه لا يكثر الالتفات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر الالتفات وينظر أمامه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أحجارا، ابغني أحجارا، وهذا وجه الشاهد يعني من إيراد الإمام البخاري، وهو جواز الاستنجاء بالحجارة، جواز الاستنجاء بالحجارة، وفي مشروعية الاستنجاء. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، أو نحوه. قال: ولا تأتني بعظم ولا روث. هنا ذكر العلماء أن كل ما يقوم مقام الحجارة من الجامدات يجوز الاستنجاء به، شريطة لا يكون محترما، ألا يكون محترما. الأمر المحترم عند الفقهاء هو الطعام، الطعام أو الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، فهذه محترمة لا يجوز استخدامها في قضاء الحاجة. أما الأحجار وبقية الجامدات فإن للإنسان استخدامها في قضاء الحاجة. ثم قال: ولا تأتني بعظم ولا روث، بعظم ولا روث. وجاء تعليل يعني هذا الأمر في عدة أحاديث. العظم لأنه طعام الجن، طعام الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام إخوانكم الجن. والروث أيضا هو علف لبهائم الجن، علف لبهائم الجن. وهذه طبعا من المسائل التي يعني يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لأنها من الغيبيات، لأنها من الغيبيات. يعني لو كان العظم مرميا اليوم وأكل منه الجن أو اجتمع عليه الجن فإن الإنسان لا يرى، ولو جاء اليوم الثاني سيراه على نفس الهيئة لم يتغير، لكن الإنسان يؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أخص خصائص أهل الإيمان الإيمان بالمغيبات، التي منها عالم الجن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طريقة إحضاره للحجارة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرضت، يعني ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الحجارة في قضاء الحاجة. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. هذا الحديث في إسناده ممن لم يذكر ويترجم له قبل ذلك عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود، وهو من عباد أهل الكوفة، من عباد أهل الكوفة يضرب به المثل. وجاء في ترجمته يعني في سير أعلام النبلاء أنه كان يصلي في اليوم الواحد 700 ركعة تنفلا لله عز وجل. وجاء أيضا في ترجمته أنه يصلي الفجر والعشاء بوضوء واحد لسنوات طويلة، كان هذا حاله، وهذا دلالة على كثرة تعبده لله عز وجل. وهذا الإسناد رواته كوفيون، الإسناد مسلسل بالكوفيين، وفيه 3 من التابعين. وهنا هذا الحديث كالحديث السابق الذي يدل على جواز الاستنجاء بالحجارة. قال: فأمرني أن آتيه ب3 أحجار. هل يشترط الثلاث، 3 أحجار؟ الأصل في الاستنجاء أن يكون ب يعني 3 مسحات، سواء كان 3 أحجار أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك، حتى ذكر بعض الفقهاء الحجر إذا كان مثلث الشكل واستخدمه في 3 مسحات جاز له ذلك. ولكن ذكر 3 هنا كعدد لأنه هو الغالب، هو الغالب المعروف في الإنقاء. وسوف يأتي الإشارة إلى الإيتار في الاستنجاء أو الاستجمار، يعني استخدام الوتر من الأحجار. فوجد له حجرين ولم يجد الثالث، فوجد روثة فألقى الروثة وقال هذا ركس، أي نجس. وذكرنا أيضا التعليل أن الروث علف لبهائم الجن، فإن الإنسان يستنجي بالحجارة ويتجنب يعني هذه الأشياء 3 التي ذكرناها: العظم والروث والأشياء المحترمة، فهذه لا يجوز الاستنجاء بها، يعني العظم والروث والأشياء المحترمة كالطعام وما فيه كلام فيه ذكر الله عز وجل، أو عموم الكتابة بالعربية تدخل في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا التبويب عقده المصنف لبيان العدد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإسناد شيخ البخاري محمد ابن يوسف، ومعروف عند علماء الحديث أن محمد بن يوسف دائما يشكل، لأن للبخاري شيخان بنفس الاسم، محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، فهنا يحتمل أنه البيكندي أو الفريابي. وقال: حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، وأيضا هنا سفيان مبهم، فيحتمل أنه سفيان بن عيينة، ويحتمل أنه سفيان الثوري. وشراح الحديث وكالخطابي وغيرهم قالوا أن محمد بن يوسف هنا الفريابي. طبعا إذا عيننا الفريابي نعرف من هو سفيان، هو سفيان الثوري، لأن غالب مرويات الفريابي عن سفيان الثوري، وأغلب مرويات محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة. وطبعا العلماء كيف يعرفون هذه الأمور؟ يعرفون هذه الأمور بالاستقراء، لما يقرؤون الأسانيد، وهناك قرائن في تعيين المبهمات، هذا علم كامل في الحديث يعينون الشخص إذا كان مهملا أو مبهما. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. ثم ذكر توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، والوضوء مرة مرة هو الحد المجزئ، هو الحد المجزئ، يعني المجزئ من الوضوء أن الإنسان يتوضأ مرة ثم له الزيادة على ذلك، ثم له الزيادة على ذلك مرتين أو ثلاث مرات، فالحد الأقل هو مرة، كحال الأذكار التي في السجود أو في الركوع، يعني التسبيح المجزئ تسبيحة واحدة ثم يزيد الإنسان لموافقة السنة، وكذلك في الركوع يفعل مثل ذلك. فإذا هنا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا يحتاج الإنسان في بعض المواقف، خاصة إذا كان الماء قليلا، إذا كان الإنسان في البر أو في بعض المواضع والماء قليل، فإن للإنسان أن يتوضأ لكل عضو مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو بما أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وسوف يأتينا أنه توضأ مرتين وأنه توضأ ثلاثا، فهل الأفضل أن يتوضأ الإنسان ثلاث مرات لأنه الأكثر والأفضل في التطهير وفي الإنقاء، أم أنه يتوضأ أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاث؟ هل يداوم على الثلاث أم ينوع بين صور وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الأفضل هو التنويع، الأفضل هو التنويع. لماذا؟ حتى يصيب الإنسان السنة، حتى يصيب الإنسان السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة جدا، أن العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصور متنوعة، فالسنة أن يأتي الإنسان بهذه الصور المتنوعة تارة هذا وتارة الآخر. يعني حتى في الأذكار، يعني ورد التشهد، صيغة التشهد سبع صيغ، فالإنسان ينوع بين هذه الصيغ. الاستفتاحات التي وردت أربع صيغ، الإنسان ينوع بين هذه الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه يعني موافقة السنة، وموافقة السنة هذا أمر عظيم جدا. ولذلك في الصحيح في قصة الرجلين لما ذهبا إلى الخلاء ولم يكن عندهما ماء، فتيمما ثم وجد بعد ذلك الماء، فأما أحدهم فعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين. طبعا بسبب الاجتهاد، وهذا طبعا يعني قبل التشريع، يعني لا يقال هذا الكلام في الإنسان في هذا العصر لأننا لسنا في زمان التشريع. فهنا وجه الشاهد أن السنة أن الإنسان ينوع بين هذه الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا حسين بن عيسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا الباب أيضا عقده لبيان عدد آخر من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ لكل عضو مرتين. وشيخ البخاري هنا الحسين ابن عيسى ابن حمران أبو علي القومسي من قومس. قومس هذه يعني في جهة خراسان وبلاد الري، كان من علماء العربية. وأيضا في السند يونس ابن محمد أبو محمد البغدادي الحافظ. وأيضا في السند عبد الله بن أبي بكر المدني أبو محمد الأنصاري التابعي، وعباد بن تميم بن زيد الأنصاري الذي اختلف في صحبته، وفي رواية تابعي عن تابعي. والكلام على هذا الحديث كالحديث السابق أنه يشرع للإنسان أن يتوضأ مرتين، أن يتوضأ مرتين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أورده المصنف للإشارة إلى الوضوء ثلاث مرات للأعضاء. ورجال السند قد مروا معنا إلا حمران ابن أبان ابن خالد مولى عثمان، وكان من الأسرى في أحد الغزوات، وأحضره خالد ابن الوليد لما رأى ذكاءه إلى عثمان رضي الله عنه، فاتخذه عثمان عنده ثم اعتقه ثم أرسله إلى نيسابور وولاه عليه. وهذا الإسناد إسناد مدني، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب وعطاء وحمران. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفصلا في حديثين: في حديث عثمان هذا، وفي حديث عبد الله بن زيد، فيه الوصف التام لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر فعل عثمان، قال أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، وهذا فيه فائدة أن التعليم التطبيقي أبلغ في كثير من الأحيان، التعليم التطبيقي أبلغ في كثير من الأحيان. فهنا عثمان بن عفان لم يتكلم، وإنما شرح بالتطبيق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقلوا لنا أدق تفاصيل عبادات النبي صلى الله عليه وسلم: صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الحج. كل العبادات جاءت على وجه التفصيل كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعا بإناء، يعني إناء فيه ماء. قال: فأفرغ على كفيه، طبعا لم يذكر هنا البسملة لأنه يطبق الفعل، لأنه يطبق الفعل. ثم البسملة قد جاءت في الأحاديث الأخر كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقد أشرنا إليه. قال: فأفرغ على كفيه 3 مرارا فغسلهما. هذا أول أمر في الوضوء، وهو غسل الكفين 3، غسل الكفين 3، وهي من سنن الوضوء. وذكر 3 فيه إشارة إلى التبويب، وتكرر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3. طبعا في لغة العرب يصح أن تقول 3 مرات أو 3 مرارا، كله صحيح ومستخدم عند العرب. قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق. هنا أشار إلى ما يتعلق بفرض غسل الوجه، ومنه ذكر المضمضة والاستنشاق. قال: فمضمض واستنشق. المضمضة والاستنشاق هي من السنن عند الجمهور، من السنن عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب للروايات التي فيها صيغة الأمر فمضمض واستنشق، ولكن الجمهور يحملون هذه الأوامر على الاستحباب وليس على الوجوه. والمضمضة هي وضع الماء في الفم مع مجه، مع مجه، فيستحب للإنسان أن يحرك الماء في فمه. طيب لو لم يحركه هل يجزئ؟ نعم يجزئ ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن يحركه. وطبعا هنا في قبل ذلك في غسل الكفين الروايات الأخرى يعني غير حديث عثمان فيه الإشارة إلى غسل البراجم، البراجم ما يكون بين الأصابع، وهي من السنن هذه البراجم الأطراف هنا في الداخل. ولذلك لما يغسل الإنسان يغسل هذه البراجم، هذه من السنن المستحبة في غسل اليدين. قال: فمضمض واستنشق. وطبعا مع الاستنشاق الاستنثار الذي سوف يأتي، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. وهنا نلحظ أنه فعل ذلك بغرفة واحدة، فعل ذلك بغرفة واحدة، يعني لما يأخذ الإنسان الماء مرة واحدة يجعل في فمه ثم في أنفه ثم يستنثر. ولو فرق الإنسان يعني أخذ ماء للمضمضة ثم أخذ ماء للاستنشاق جاز له ذلك، جاز له ذلك. ولكن هذا الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما في غرفة واحدة. قال: ثم غسل وجهه 3، ثم غسل وجهه 3. وغسل الوجه من فرائض الوضوء التي جاءت في آية الوضوء، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، ويبدأ من منابت الشعر عادة، من منابت الشعر عادة إلى الذقن، إلى الذقن، يعني أين يبدأ شعر الإنسان في العادة؟ إلى الذقن. الذقن هذه المنطقة. طبعا لماذا قالوا عادة؟ لأن الإنسان قد يكون أصلع ليس له شعر، لكن ينظر إلى العادة التي تبدأ فيها الشعر، ومن الأذن إلى الأذن، هذا كله من الوجه، وسمي وجها لأنه به يواجه الناس. ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا وفق التبويب، ولو غسل مرتين أو مرة جاز له ذلك. قال ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. غسل اليدين إلى المرفقين هذه أيضا من فرائض الوضوء التي جاءت في الآية. هل المرفقين داخل أم يصل إلى المرفق؟ نعم، المرفق داخل في الوضوء، كما وصف أبو هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفق وشرع في الساعد، وشرع في الساعد، فالمرفق داخل في الوضوء. وهنا اليد يبدأ من أصول الأصابع إلى المرفق، وهذه يعني من الأخطاء عند بعض الناس، إذا غسل يديه فقط يغسل من يغسل الذراع ولا يغسل اليد، يعني لابد أن يغسل من أصول الأصابع، بداية الأصابع حتى المرفق، حتى المرفق. ويستحب له الدلك، يستحب له الدلك، يعني هب لو أن إنسانا فتح حنفية الماء ثم وضع يده تحت الماء فمر الماء على يده كاملا من الأصول إلى المرفق، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. ولو دلك بيده لطبق السنة، الدلك يعني أفضل في الإنقاء، ولكن لو مرر الماء جاز له ذلك. قال ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه أيضا هذه من فرائض الوضوء. طبعا قد يقول قائل أنه لم يذكر الأذنين، الأذنين، فقال بعض العلماء أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فقالوا ذكر الرأس كأن فيه إشارة إلى الأذن، وجاء ذكر الأذن في بقية الأحاديث. قال ثم مسح برأسه، هل له أن يمسح برأسه من بقية الماء الذي غسل به الذراع؟ لو انتهى من غسل الذراع وبقي في يده ماء يسير، هل يأخذ بهذا الماء ثم يمسح به رأسه؟ لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، لابد أن يأخذ ماء جديد، يأخذ ماء جديد للرأس، وهذا عند جماهير العلماء. ومسح الرأس يكون بالإقبال. إذن قال ثم مسح برأسه، وصفة المسح أنه يكون بالإقبال والإدبار على الرأس، وله أن يفعل ذلك بصفتين، إما أن يبدأ من مقدم الرأس يمسح، أو العكس يبدأ من مؤخر الرأس إلى المقدمة يعم الرأس، كل ذلك وارد كما في حديث عثمان مع حديث عبد الله بن زيد. ويدخل في المسح مسح الأذنين بإدخال السبابتين في الأذن مع إمرار الإبهام على ظاهر الأذن. قال ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، وهذا فيه أن حق الرجلين هو الغسل وليس المسح. وهنا في يعني في ذكر مسح الرأس قال مسح برأسه، هذا فيه المسح مرة، هل يجوز للإنسان أن يمسح أكثر مرة؟ يجوز له ذلك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرتين وثلاث كما جاء في سنن أبي داود وغيره، وهذه الروايات يعني تبين أن هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل ممسوح لا يمسح إلا مرة واحدة، عندهم قاعدة، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة بدليل مسألة الرأس أنه ورد المسح أكثر من مرة. قال ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، أيضا هنا الكلام على الكعبين كالكلام على المرفقين، أن الكعب داخلون في الغسل. طبعا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن العرب يعني لما يبينون انتهاء الغاية لا يدخلون ما هو من الغاية، يعني مثلا لما يقولون حد العورة من السرة إلى الركبة، هل الركبة من العورة؟ لا، الركبة ليست من العورة، من السرة إلى الركبة، يعني إلى الركبة، تصل إلى الركبة، هذا نهاية العورة. لكن هنا في هذه الصورة إلى الكعبين وإلى المرفقين جاء فيه الحديث، جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التطبيق. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يفيد أن هذا الأجر إنما يتحقق بالجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين، أن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الشرعية، وأن يصلي ركعتين من غير أن يحدث نفسه. وهنا فيه إثبات حديث النفس كما يثبته أهل السنة والجماعة. وحديث النفس على نوعين، حديث النفس الاختياري الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه، وحديث النفس القسري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه. والمقصود في هذا الحديث النوع الثاني الاختياري الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه وأن يقاومه. ثم ذكر الثمرة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وجمهور العلماء على أن المغفرة هنا للصغائر وليست للكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة كما جاء في بقية النصوص. نقف عند هذا القدر من التعليق على الصحيح، نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.